أسكوبي يا قوافي الشعر شهد الرحيقي أنشدينا في ابنة الصديق أم المؤمنين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عائشة وأيام خاصة هو مدار حديثنا في هذه الحلقة. لكل أحد خصوصيات لا يحب أن يطلع عليها أحد، هذا أمر طبيعي، لا بد أن نحترم خصوصيات الآخرين، لكن للمرأة خصوصيات خاصة لطبيعة خلقتها. لكن أيضا هناك خصوصيات اشتهر الحديث عنها لأهميتها وصعوبة حصرها في دائرة الخصوصية، كمسألة الحديث أو الكلام عن الطمث أو الحيض عند النساء، فهي من المسائل الخاصة والتي ربما يتقزز أو يتأفف من الحديث عنها كثير من النساء أو يغلب عليهن الحياء. أما عائشة رضي الله تعالى عنها فصفحة مفتوحة للعالمين بأمر القرآن، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الحكمة سنن وأحكام النبي التي تجري في بيته، هو القدوة الوحيد للناس في كل شيء حتى التفاصيل الخاصة، لأنه المشرع عن الوحي والسماء صلى الله عليه وسلم. لذا كانت عائشة تساعد الصحابيات في فهم هذه المسائل الخاصة، خاصة مسائل وأمور الحيض، فهي توضح وتشرح وتبين الحكم الشرعي. مرة كانت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت إليه امرأة اسمها أسماء بنت شكل، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل وبين لها، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قطنة. قالت كيف أتطهر؟ قالت تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله، تطهري. تقول عائشة فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. هكذا كانت عائشة فطنة وذكية، تفهم بكل سهولة ويسر مراد الشارع. إنها عائشة بنت أبيها، فإذا كان أبوها أعلم رجال الأمة وأفقه الأمة بعد رسول الله على الإطلاق، فهي أيضا أعلم نساء الأمة وأفقههن على الإطلاق، وذلك لكثرة ما روت عن حبيبها وقدوتها صلى الله عليه وسلم. لم يروي عنه صلى الله عليه وسلم امرأة أكثر من عائشة. قال عطاء بن أبي رباح كانت عائشة أفقه الناس، وقال الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. إذا كانت هذه هي مكانة ومنزلة عائشة في العلم والفقه عموما، لا غرابة أن انفرد مثل هذه المسائل هي وسائر أزواج النبي بنقلها لهذه الأمور المتعلقة بالفراش والحياة الزوجية الخاصة التي لا يطلع عليها أحد عادة إلا الأزواج فيما بينهم. مسائل الحيض والاستحاضة من الأبواب الفقهية المهمة للغاية لكثرة الأحكام الشرعية المترتبة عليهما لعموم البلوى به للمكلفين نساء ورجال. قد تستغربون ذكر الرجال هنا، أما للنساء فالأمر واضح، أما الرجال فلتعلق بالطلاق والوطء والمباشرة. لنا أن نسأل هنا بالمناسبة، كم هي عدد النساء اللاتي يغفلن عن كثير من مسائل الحيض فيقعن في المحظورات بشعور، وكثير ما يكون بدون شعور، وهذا يعني هل يعذرنا بهذا؟ ألا يحاسبنا عليه؟ تجيبنا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عمليا أن هذا ليس بعذر في حقهن، وعليهن أن يسألن ما يجهلنه من أمور الدين، فشفاء العي السؤال. عائشة تنقل لنا أن الحيض شيء مقدر مكتوب على بنات آدم، ولذا عليهن الرضا بالقضاء، لا يتذمرن من هذا بل يقبلنه بصدر الرحب. الحيض عبارة عن دم جبلة وطبيعة يخرج من قعر رحم المرأة لحكم كثيرة يعلمها الله، منها تغذية الجنين. ففي الصحيحين عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت أي حضت، وقيل أن الطمث هو أول الحيض. تقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال ما يبكيك؟ قلت لو وددت والله أني لم أحج هذا العام. قال صلى الله عليه وسلم لعلك نفستي أي حضت، قالت قلت نعم، قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. عائشة هنا لم تبكي تذمرا وجزعا، بل لما سببه الحيض لها من تأخير للعبادة، فبين لها حبيبه صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر، وعليها أن تفعل كل شيء يفعله الحاج إلا الطواف حتى إذا طهرت. وها هي أيضا عائشة تعلم النساء والرجال أن هدي الإسلام في الحيض هدي وسط، لا إفراط ولا تفريط، وأنه دم طبيعي لا يلزم منها أبدا يعني نجاسة للذات كما كانت اليهود تعتقد. كانوا يقولون إذا حضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعهن في البيوت. لكن عائشة توضح المسألة في شريعتنا فتقول: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، كما في الحديث متفق عليه، كانت تقول: يأتيني وهو معتكف في المسجد فيتكي على باب حجرتي فأغسل رأسه وأغسل سائر جسده صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد.
عائشة أم المؤمنين.
عصري سيراتو، كن في الريادة وسيتبعك الآخرون.
عائشة أم المؤمنين.
بل ها هي عائشة رضي الله عنها تفصل أكثر لتعلم بنات جنسها أن الحيض لا يمنع من استمتاع أزواجهن بهن، وإنما الممنوع النكاح الجماع. فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، يعني البشرة للبشرة، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. أيضا قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. في هذا لمحة ظريفة، تحذير مبطن من عائشة الذكية للأزواج بعدم تجاوز الحدود. من يعرف من نفسه الضعف وقلة الصبر لا يحوم حول الحمى، يوشك أن يقع فيه. تؤكد عائشة أن الحائض ليس والحيض يعني ليس سبب من أسباب العبادات أو ضعف العبادات أو سماع القرآن أو حتى سائر الخيرات الأذكار الأوراد. تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكي في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. هذا تنبيه لبعض الأخوات اللائي إذا حضنا انقطعنا عن الخير كله، خاصة في رمضان أو غيره. تقذرنا ربما من أنفسهن، رأينا أنهن ليس في وضع يبيح لهن الذكر أو التسبيح أو حتى قراءة القرآن من غير يعني بحائل أو غير ذلك، وهذا خطأ. لم يقل أحد أن الحائض ممنوعة من الذكر، حتى الذين منعوا الحائض من قراءة القرآن، نعم حكم دم الحيض نجس وأذى. وتترك المرأة الحائض الصلاة والصوم، تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، وهذا مما أجمعت عليه الأمة. عن عائشة أن امرأة قالت لها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله. متفق عليه. وعن معاذ قالت: سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أيضا في صحيح مسلم قالت عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. وهذا هنا تنبيه مهم للأخوات، وهو أن يفرقنا في بين دم الحيض والاستحاضة، نظرا لاختلاف الأحكام المترتبة على الحيض وعلى الاستحاضة. التفريق يتم بالأوصاف وبغيرها. دم الحيض لونه أسود ثخين كريه الرائحة، قد يتحول إلى الصفرة والكدرة، وقد يكون مخاطا يعاود المرأة بصورة دورية في كل شهر هجري. أما دم الاستحاضة أحمر قان، ليس كثيفا ولا رائحة له، وليس له وقت معلوم. عائشة توضح هذا بأن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. تذكر عائشة أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. دم الاستحاضة ينشأ عن مرض وعن فساد، ويكون غالبا من عرق في أدنى الرحم. وحكم المرأة المستحاضة حكم الطاهرات في وجوب العبادات وصحة العبادات. دم الاستحاضة حدث أصغر كالرعاف من الدم، فلا تسقط به الصلاة ولا تمنع صحتها ولا تحرم يعني الصوم، لا تحرم الحائض الصوم سواء كان فرضا أو نفلا، لا تمنع الجماع ولا قراءة القرآن الاستحاضة ولا مس المصحف ولا دخول المسجد ولا طوافا إذا أمنت التلويث. أخيرا عائشة بحنكتها وفطنتها تنبئ أن الحيض حالة طارئة تتسبب للآلام والتغيير أمزجة النساء، ولذلك ينبغي للأزواج الترفق بهن، إظهار المودة لهن، الاعتناء والعطف بهن والشفقة عليهن أكثر في مثل هذه الحالات. ولذلك صدعت بكل جرأة بكيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها أثناء حيضها، بأن تعامله صلى الله عليه وسلم كان ممزوجا بالحب بالمودة بالشفقة، وخاصة في مثل أيام الحيض. تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. بل تخيلوا هذا الموقف الجميل والشعور النبيل. تقول عائشة كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق، يعني أخذ اللحم بأسناني من على العظم، وأنا حائض ثم أناوله النبي فيضع فاه على موضع في. كل هذا اللطف وعائشة حائض، مراعاة الظرف، هكذا كان صلى الله عليه وسلم. إذن يضع فمه مكان فم عائشة في المأكل والمشرب، يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم وعائشة حائض، لا شهوة إنما إظهار المودة والمحبة. ولما أحبت عائشة أن تعتمر في حجتها التي حاضت فيها قال لها صلى الله عليه وسلم إنك قد قضيت حجتك وعمرتك، أصرت على العمرة، فما كان منه تطيب لخاطرها إلا أن وافقها وأرسل معها أخاها عبد الرحمن ليعمرها من التنعيم. كان صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن عائشة. سؤال الحلقة: كيف نستفيد من جرأة عائشة في المسائل الخاصة كمسائل الزواج والحيض ونحوها؟
عائشة أم المؤمنين.
أولا لا حياء في الدين، فعائشة كانت تحض النساء على السؤال عن أمور دينهن، فتقول عن نساء الأنصار مثنية عليهن: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ثانيا عائشة كان لها لسان سؤول حتى اشتهرت بذلك. يقول ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. ثالثا ضرورة التوازن بين هذه الخصوصيات وبين الحياء، فعائشة التي حدثت بكل هذه الخصوصيات كما سمعتموها كانت تقول: لما دفن عمر بن الخطاب مع الرسول وأبيها وأبو بكر في حجرتها، تقول: ما زالت مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. رابعا ضرورة تخصص بعض النساء كعالمات وفقيهات فيما يخص بنات جنسهن من مسائل وخصوصيات. خامسا وأخيرا حب عائشة لنفع الناس وخدمتهم ومشاركتهم في همومهم الخاصة والعامة.
أسكوبي يا قوافي الشعر شهد الرحيق، أنشدينا في ابنة الصديق أم المؤمنين.